وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاذرين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذه الآيات في هذه السورة الكريمة فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن فيها تسلية للمؤمنين. والسورة كما ذكرنا فيها قضايا كبرى مثارة وموضوعات رئيسية، منها ما يتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم ومواقف المشركين منه. في أول السورة: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم في خلق جديد. في سياقات: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يحاجهم: وإما أوياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين كل تسألون عما أجرنا ونسأل عما تعملون إلى آخره. فلما قالوا هذه الكلمة الشنيعة والقوية والحاسمة: لن نؤمن، وقالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، فجعل في الآيات تسلي نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. فلا شك أن في هذا من التسلية ما فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما صدع الكفار بتلك كلمة الشنيعة وقال لن نؤمن، أن أنزل الله على نبي أن من قبلك ما أرسلنا، حصر أسلوب حصر: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال. لابد أن توجد فئة يعني تصدع بالباطل وتقف في وجه المرسلين. لكن الله عز وجل ذكر هنا فئة الحقيقة، ويحتاج إلى 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 وقفة. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها. طبعا في بعض الآيات ما أرسلنا في قرية من نذير، وهنا من نذير، قال شك النذير هو النبي، لكنه غلب هنا جانب الإنذار وهو جانب التخويف، جانب التخويف. ولأن الجانب التخويف غالبا كما هو معلوم يسلك في مسلك الأمن، حينما يكون الناس آمنين وقد جمع الله لهم رغد العيش وكثرة الأموال والبنين والصحة، فحينئذ ينبغي للدعاة أن يتوجهوا إلى بيان الخوف من تكاثر هذه النعم حتى لا يكون ذلك استدراجا. ولهذا ناسب الحديث المطرفين أن الصفة صفة في النبي وهو أنه نذير كما أنه بشير. ولهذا قالوا: ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها. وهذا أيضا مهم في حق الدعاة، لأن هم خلفاء الرسل وهم وارثوا ميراث النبوة من الدعوة إلى الله عز وجل والشفقة على عباده والقيام بمهمة الإرشاد والتوجيه والوعظ. والدعوة إلى الله لأن معروف أنها عن المنكر. وهذا الملحظ هو أن غالبا الإنسان إذا كان في نعمة وتوافرت عليه النعم من الصحة والأمن ورخاء المعيشة وكثرة الأولاد، لأن كثرة الأولاد والأموال دليل على الرخاء ودليل على الأمن والبعد عن الخوف والبعد عن الجوع والبعد عن، فإذا توافرت النعم ظهر ذلك انعكاسا في كثرة الأولاد وكثرة النعم وتوافرها، وحينئذ يفشو أو يظهر الترف. فالمترفون الغريب يعني أنهم من أبعد الناس، أو هم يكاد يكون، لا لقد لا يكون أبعد الناس، لكنهم آخر الناس استجابة. ولهذا قال الله عز وجل في مقام آخر: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال الله عز وجل في قوم آخر في سورة المؤمنون وقال ذكروا أترفناهم في الحياة الدنيا، وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر لذلكم يأكل ما تأكل منه ويشرب ما تشربون. فالمترفون فيهم صدود وفيهم غفلة، وهذا أمر ينبغي أن يعيه الناس في سنن الله عز وجل، ولا سيما الدعاة والمربون والمرشدون والموجهون والأمر المعروف أنه عن المنكر. فإذا ما عرفوا هذا غالبا بإذن الله يستطيعون أن يعرفوا سبل العلاج، لأن المترف فيه صدود، لأنه لا يحس أنه بحاجة إلى شيء، قد توفرت عنده النعم، ولهذا هو ساهي ولاهي وسادر في غفلته. ولهذا قال الله عز وجل في حق الوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يقع أهزيز. فهو في غفلة، عنده أموال وعنده أولاد وعنده نعم متوافرة، ويستجيب أو يطلب المزيد. وما أرسلنا في قرية من إلا قال مترفوها. مترف اسم مفعول يعني مبني للمفعول، وقد يكون الفاعل هو الله عز وجل كما في آية المؤمنون وأترفناهم، وقد يكون الفاعل النعم يعني وأترفتهم النعم، وأترفتهم النعم يجوز هذا وهذا، لكنه لم يذكر الفاعل لعدم الحاجة إلى ذكره، لأن المقصود هو وصف الطرف لهؤلاء. إلا قال مترفوها: إنا بما أرسلتم به كافرون. فالمترفون والأغلب المترفون هم علية القوم من الأغنياء والوجهاء وأصحاب السيادة وأصحاب المسؤولية العليا، كما قال الكفار في نار جهنم حين يتحررون وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، وكما في الآية التي قبل هذا: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض قول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا: أنحن قددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم وكنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: وما كل ليل والنهار إذ تأمرون أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وسبق يضعف ذلك. فهم قالوا يواجهون أنبياءهم بما هم فيه من نعم وما هم فيه من رغد عيش، فيقولوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. والدليل أو سبب صدودهم وطغيانهم أنهم قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هو المشكلة يعني مشكلة المطرق ومشكلة من ساق الله إليه نعمه أن يكون بغفلة، بمعنى أنه يعني بحيث يظن أنه ما توافرت له النعم إلا لأنه أهل ولأنه يعني هو حقيق بهذا وجدير به، وإذا كان كذلك في الآخر أشد يعني. وهذه غفلة كبيرة يعني، نعم قد تكون في الكفار أكثر لكن أحيانا صلى الله عليه وسلم حتى المسلمين يغفل. ولهذا يعني إن لم يقل بمقاله أو إن لم يقل بلسان مقاله فإنه يقول بلسان حاله إنما أوتيته على علم عندي. حقيقة الإنسان عنده غفلة، فإذا ما ساق الله له نعمه فكان له المركب الفارغ وكان له البيت المنيف وكان له الأولاد وكان له النعم المتوافرة، يكون عنده قسوة قلب ويكون عنده غفلة، فتجد من مقولاته كما قال فهو وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ماذا يعني؟ كأنهم ربطوا بين النعم والبعد عن العذاب. ماذا نحن بمعنى كانوا يعني هو المشكلة فعلا يعني المشكلة غفلة يعني. تصوروا فعلا كفار يأتيه النبي في غفلته ويدعوهم ويعيوه يقول لا نحن في أموالنا وما عندنا يعني ما يعني هذا الخير الذي نحن فيه سوف يستمر. ولهذا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فهم عندهم طغيان، وطغيانهم بسبب مواقعهم الاجتماعية من كبراء ومن تجار ومن وجهاء، فهم يحسون بنشوة ويحسون بطغيان ويحسون بعلو واستكبار. ولهذا قال وإنا لنراك فينا ضعيفا يعني مستضعف، وقد لا يكون ضعيف لأن الله ما بعث النبي إلا من أوساط قومه، ما هو من طبقات الدنيا، لكن يستضعفونه لأنهم هم في نفوسهم استكبار. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فهم قالوا النعمة في الدنيا لابد أن تكون نعمة في الآخرة. طبعا هذا قد أحيانا يعني إما أن يقولوا فعلا لأنهم يؤمنون بالله، أو أحيانا يقولون لهم من باب المجادلة، هم مكذبون بالرسل، لو آمنوا بالرسل ما كان هذا مقالتهم، لكنهم كذبوا بالرسل لكن من باب المعاندة والمصادة قالوا يعني إن كان ما تقول حق فنحن منعمون في الدنيا وسنكون منعمين في الآخرة. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. فجاء الجواب قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وهذه حقيقة يعني كيف يعمى عنها هؤلاء؟ غريب يعني الغفلة كيف تصيب الإنسان؟ يعني من المسلمات عند الناس كلهم كافرهم ومسلمهم غنيهم وفقيرهم يعني ذكيهم وعاديهم في الذكاء، من المعروف أن الغنى والفقر ما ليس له علاقة كثيرة لا بالوراثة ولا بالوجاهة، إنما الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهذا معروف. الناس نعم فيه أسباب ومسببات، يعني في الغالب الله سبحانه وتعالى وضع في هذه الدنيا سننا ومن أخذ بها الغالب أنها تنتج بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى الذي له الملك كله وله التصرف المطلق
قد يخالف في هذه الأسباب فلا تنتج وتتخلف النتيجة عن السنة أو يتخلف الأثر عن السنة. ولهذا كما تعرفون الناس في تجارتهم وفي متاجرهم ومخازنهم في اليوم الواحد هذا يكسب وهذا ما يكسب، وهذا اليوم مكسبه كثير وهذا اليوم مكسبه قليل، ومن الغد تكون الحاجة عكس، بل هذا بيت يكون بيت ثراء ثم بين عشية وضحاها إلا هو بيت فقير. قد يعيش البيت غني لمدة 20-30 سنة 50 سنة، لكن إذا مات كبيرهم تفرقوا شذر مذر. نعم قد يتدوم النعمة 10 سنوات 15 سنة، قد يحافظ عليها كبيرهم ولكنهم تتغير الحال، يعرف بيت كامل الأغنياء ثم أصبح من العاديين. فالله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فكان جدير بهم أنهم حينما قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، ثم قال لهم النبي إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، كان جدير بهم أن ينتبهوا ويفيقوا من غفلتهم وسدرتهم، لأن فعلا قضية بسط الرزق وقدر الرزق هذا من الله عز وجل. الإنسان يغتني ويفقر أو يفقر ثم يغتني، هذا أمر واضح جدا للناس كلهم أن الأمور ليست يعني دائما خاضعة لحسن إدارة الأموال، وإن كان هذا يعني غالبا صحيح، لكن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قلنا لكم دائما يعبر القرآن أكثر الناس لا يعلمون، ما هو لا يعلمون أن يجهلون، لا، إنما لا يعلمون بمعنى لا يحسنون استخدام وسائل العلم، يعني فيهم غفلة، لأنه لو كانوا يجهلون حقيقة لكانوا معذورين، لو كانوا يجهلون حقيقة لكانوا معذورين، ولكنهم لا يعلمون بمعنى أنهم في غفلة لم يحسنوا استخدام وسائل العلم. وأن كيف قارون يقول إنما أوتيته على علم عندي، وكيف هؤلاء يقول نحن أكثر مولى وأولادنا، وكيف لكن غفلة بمعنى لم يحسنوا استخدام وسائل العلم. ووسائل العلم ما هي؟ السمع والبصر والفؤاد، غفلوا عن هذه، لأن هذه وسائل معرفة حقيقية ووسائل إدراك العلم على وجهه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فأعطاكم هذه الوسائل فصار العلم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، يعني جعل لكم وسائل العلم، أنتم خرجتم لا تعلمون ثم نشأ فيكم العلم، وحصلتم العلم عن طريق السمع والبصر. وبدليل أن الطفل في المهد لا يفقه شيئا، شهر شهرين يبدأ يفهم الحركة شوي، 6 أشهر يعرف أمه من يميز أمه من النساء قليل، ثم يعرف أهله، فإذا كان في وسط أغراب مباشرة يذهب إلى أخته أو يذهب إلى أخيه أو يذهب إلى أمه ويذهب إلى أبيه ويذهب إلى الذين يعيشون في بيته. قليلا قليلا تبدأ وسائل المعرفة، يبدأ الكلمات ثم يبدأ الجمل ثم يبدأ. إذن هو أدرك وسائل ما أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولا شيء، قليلا شهرين 6 سنة 7 سنين تمييز، ثم يصبح رجلا سويا عنده المعارف كلها أو عنده وسائل المعرفة مكتملة. فإذا أكثرهم لا يعلمون يعني لا يحسنون استخدام وسائل المعرفة، لا أنهم يجهلون حقيقة، لأنهم لو كانوا يجهلون حقيقة لكانوا معذورين، لو كانوا يجهلون حقيقة لكانوا معذورين ومثله، ولكن أكثرهم لا يفقهون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعقلون. ليش مجانين؟ لأنهم لو كانوا مجانين فرفع عنهم قلم، لكن أكثرهم لا يعقلون لأن لا يحسنون توظيف وسائل المعرفة، كما قال سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بهم ولهم آذان لا يسمعون بها، عندهم العيان فتحين لكن ما يستفيدون، يقرأ اللوحة ممنوع الدخول لأنه خطر، ممنوع خطر ويدخل، فوش الفائدة؟ فإذا قرأت خطر ودخلت فالفائدة؟ إذا أنت والأعمى الذين قرأها سوا. وكذلك حينما يسمع تحذير ثم لا يستجيب، إذا أنت ومن لم يسمع سوا.
سمعنا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني لم يحسنوا استخدام وسائل المعرفة ليدركوا سنة الله في بسط الرزق وقدره، يبسطه ويقدره لمن يشاء. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. إذن فعلا الأموال والأولاد ليس لها، الله عز وجل في الدنيا يعطيها من يحب ومن لا يحب. الدنيا يعطيها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب، فليس كثرة المال عندك في الدنيا دليل على أن الله يحبك أو رضي عنك، كما أنها ليس دليل على أن الله يبغضك أبدا. لا، يعني فعلا قد الله يكرمك وأنت صالح من الصالحين، وأيضا يجمع الله لك الخير الدنيا والآخرة، ما في مانع. لا تظنوا يا إخوان أن الغنى مذموم، لا، ولا تظنوا أن كثرة المال مذمومة لذاتها، لا، إنما مذمومة إذا حتى فعلك معها. ألست تقول في الدنيا، ألست تقول في دعائك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم استعاد من الفقر، وقال كاد الفقر أن يكون، قال علي رضي الله عنه كاد الفقر أن يكون كفرة، حديثه كاد الفقر أن يكون كفرة، وكان علي رضي الله عنه يقول لو كان الكفر الفقر رجل لقتلته. والنبي استعاد من الجوع، أعوذ بك من الجوع فإنه بست، أعوذ بك من الخيانة فإنه بست بطانة، أعوذ بك من الجوع فإنه بست الضجيع. الجوع ما هو محبوب. والمال إذا أعطاك الله عز وجل ليس لأنه لا يحبك أو أن لا، نعم هو فتنة، المال فتنة كما أن الفقر فتنة، الفقر فتنة والمال والغنى فتنة. ولهذا يقول الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فكلها فتنة. لأن لماذا؟ لأن الدنيا فتنة، الحياة في الدنيا دار ابتلاء، فتنة بمعنى ابتلاء. ونبلوكم يعني نختبركم من الخير والشر وبالشر والخير، فالدنيا دار ابتلاء، كما يبتلى قوم بالفقر يبتلى قوم بالغنى. لكن لا يعني أن الإنسان غني أن الله لا يحبه، ولا يعني أيضا أن الإنسان فقير أن الله لا يحبه. نسأل الله سبحانه، كم تقول عماد فقير يهود ولا فقير نصارى، جمع الله بين فقر وكفر. نسأل الله سبحانه، الكفار هم فقراء، فجمع الله بين مأساتين، نسأل الله سبحانه، كفر وفقر. فكثرة المال والأولاد ووفرة النعم والصحة لا شك أنها التي تقرب إلى الله زلفى، كما أنها لا تبعد أيضا، إنما إلا لمن كان السبب في غفلته. وإلا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولهذا الله عز وجل حينما ذكر الجهاد بل لا يكتب آية إلا جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، فقدم الجهاد بالمال. ولهذا إذا كان الإنسان عنده مال وأنفقه في سبيل الله فهو خير كثير. ولهذا جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني الدثور الأموال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بيبي تسبيح وتسبحون الله إلى آخره، فالتجار سمعوا بهذا صاروا يقولون. فذهب الفقراء يا رسول الله، قال إخواننا الأغنياء عرفوا وقالوا مثل ما أعطنا شيء ثاني، كذلك فضل الله يؤتي من يشاء. فقضية منافسة، منافسة. فكثرة المال ليس الدليل الرضا وليس الدليل السخط، كما في الأثر فمن راضي فله الرضا ومن طغى إيش أول أثر
ها؟ لا وين قبل هذا الخط؟ لا فمن رضي في الرضا ومن فرض هذا الخط. إن لا هي عارف الحل. ها؟ إيش؟ إن الله إذا أحب قوم فلا أحسن. إن الله إذا أحب قوم فلا. إن الله إذا أحب قوم فلا. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو عليه السخط. ابتلاهم ليس بالضرورة أن يكون ابتلاهم بالشر أو بالسوء. ابتلا والرضا بالحال سواء كانت فقرا أو غنى مرضا أو صحة. لكن يا إخواني الرضا لا يتنافى مع السعي في إزالة ما أنت فيه. مثلا أن تكون فقير فأنت ترضى بما ابتلاك الله به لكن لا يعني أنك تستفلت. اسعى في الأرض وأذل الفقر طب منك أن تجد الفقر. كما أن الرضا بالغنى بمعنى أن 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 تؤدي الشكر الله عز وجل عليها. وكذلك الرضا أحيانا قد يكون الإنسان يرضى على نفسه وأحيانا يرضى على أخيه وأحيانا يرضى على ربه وهذا الأغلب هو المقصود. إن الله إذا حب قال فمن رضي أن يرضي على ربه في هذا الابتلاء ومن سخط يعني على ربه على الدار. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. أبدا زلفى بالعمل الصالح ليست لا بكثرة المال ولا بقلته ولا بكثرة الأولاد ولا بقلتهم ولا بعدمهم. إلا من آمن إلا هنا انقطاع استثنى منقطع يعني لكن أو بل يعني الذي يقرب إلى الله زلفى هو من آمن وعمل صالح. الإيمان والعمل الصالح هي التي تقرب إلى الله زلفى. إلا من آمن وعمل صالحا هذا هو الميزان وهذا هو السبيل أو باب التنافس. التنافس في القرب من الله عز وجل هو بالإيمان والعمل الصالح. تجمع الأمرين تجمع الإيمان والعمل الصالح. الإيمان يتعلق بالعقيدة والعبادة وإن كانت أيضا العبادة العمل الصالح والعمل الصالح يعني عملك في الدنيا. والله يعني يودي أن أقف وقفة طويلة الحقيقة عند العمل الصالح لكن لا أدري هل يستوعب هذه الجلسة أو أخرها للغد لأن يعني مع الأسف يعني أوضاع المسلمين عندهم قصور جدا في مفهوم العمل الصالح كثير جدا يعني لو قارنت بين نهج السلف وحال المسلمين وما هو مطلوب منهم في أمور الدين كلها ومطالب الإسلام كلها ومفاهيمه القاصرة لو وجدت شيء عجيب بسبب ضعف المسلمين وسبب يعني الخبر الذي فيه فعلا يعني مفهوم العمل الصالح عندهم قاصر عجيب بل مفهوم الإسلام سمو الإسلام عندهم قاصر كثيرة. يعني تلاحظ أن عندهم تركيز أنه قصور يعني أكثر ما يفهمون من الدين هو العبادات الفردية. يعني مفهوم الدين ومفهوم الاستقامة أن الإنسان يصلي ويليه يصلي على يعني صحيح أنه يقيم الصلاة بمعنى مفهومهم وإن كان لا يصلون يعني وإن كان لا يصلون يعني من نسأل الله يعني هم لو أقاموا الصلاة كان جيدة لكن ما أقاموا على وجهه لأن مصلات معها الشعر المقرب. لكن تلاحظ أن ميزان الإسلام عندهم هو من يقيم الشعائر بس مع أنهم طبعا هم لو أقاموا الشعائر كان استقاموا لكن ما أقاموها. لكن أنا أتكلم عن مفهومهم للدين وإذا لو أقاموا الشعائر لو جاء لاستقام حالهم لكن عندهم ضعف كبير. لكن أنا أتكلم عن مفهومهم للإسلام. كثير من المسلمين وكثير تربية الناس حتى الذين يربون على الدين ويربون الإسلام هو لا يفهم من الإسلام إلا الاستقامة من حيث إقامة الشعائر بس. الإسلام مفهومه واسع بشكل عجيب. البر والتقوى، التقوى الأمر بها بشكل عجيب، الإيمان والعمل الصالح واسع. يعني ما 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 يا أخواني ما يعني توصف به الدول المتقدمة من انضباط في أعمالها، في أوقاتها، في إحسان صناعتها، في إحسان أو في جدها، في مكتشفاتها ومخترعاتها، كله يا إخواني داخل دخول أولي في العمل الصالح. ما في إشكال، ما في إشكال أبدا أن 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 إحسان العمل في الماديات في موازين الشرع هو مقتضى موازين الشرع هو من العمل الصالح. المسلمون أبدا لا يرون مظهر الإسلام إلا فقط بالشعائر. وأنا أقول لو أقاموا الشعائر كان طيب حتى ما أقاموها، لكن المفهوم أنا أقصد عندهم المفهوم أن الإسلام هو الشعائر. الإسلام نظافة، الإسلام جمال، الإسلام نظافة طرق، الإسلام نظافة بيوت، الإسلام نظافة قلب، والإسلام نظافة مظهر، الإسلام حفظ وقت، الإسلام احترام الناس، الإسلام يعني لو رأيت كيف الأحاديث الكثيرة جدا في 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 على في تنظيم علاقات الناس فيما بينهم كثيرة جدا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن من أمنه الناس على أمواله، المهاجر من هجر ما حرم الله. كم يعني المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ طبق هذه لا تكاد. يعني المسلمون مقصرون في العمل الصالح تقصير، يعني مفهوم الدين عندهم ضعيف. مفهوم الدين انه صلاة، انا اكل الصلاة في عمود الإسلام بشكل من ضيع فضل لما سواها ضيع، لكن هم لا يفهمون هذا ابدا. يعني ما لا يعني كم يسرق المسلم، كم يزني، كم ياكل رشوه، كم يكذب، كم يغتاب. يعني ايتي للكذب والصدق، كم تحدث القران الكذب، وكم تحدث عن الصدق، وكم تحدث نبينا صلى الله عليه وسلم عن الصدق. الصدق يهدي الى البر، والكذب يهدي الى الفجور. فليكاد يكون الكذب والصدق هو عنوان كل المعاملات. فلعلي أقف عند هذا ونكمله غدا، لأن قضية كبيرة يا إخواني. قضية أنا أقصدها يعني حينما وأنا ذكرت في ذات المقام حينما أتكلم عن هذا يا إخواني، ينبغي أن لا نتكلم ونحن ننظر للمسلمين، لا نتكلم ونحن ننظر لأنفسنا. أنا ما عملت، أنا ما مدى فعلا فهمي الصحيح للإسلام، ما مدى فهم بيتي، وما مدى معاملتي مع أولادي. هذا ما سوف أكمله غدا إن شاء الله.
والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. ما هو أفضل تحقيق لكتاب بلوغ المرام؟ وأظن الشيخ البسام حققه، ولا لا؟ تحقيقه جيد حقيقة، وأيضا عليها التعليقات جميلة جدا، شرحه شرح جميل جدا يا الشيخ البسام. هذا فيما يحضرني. وموجود في الأسواق، الكتاب موجود في الأسواق. بعض الناس لديهم بدع تدخلهم في الشرك والكفر، لكنهم جاهلون بهذا العمل أنه كفر، ولكن لدينا بعض الدعاة يقولون أن هؤلاء كفار لا يعذرونهم بجهلهم هذا، فماذا تنصحون بالتعامل مع أصحاب هذه البدع؟ والله مع الأسف الحقيقة يعني لا شك أنه مع الأسف أنه يوجد في بعض المسلمين مظاهر شرك، في بعض ديار المسلمين مع الأسف يوجد مظاهر شرك، مثل دعاء غير الله، ومثل الذبح غير الله، حينما يذبح في مولد فلان ما ذبح لله هذه ليست كفر ولا شرك، لكن إذا ذبح للسيد أو ذبح لصاحب القبر الولي هذا مشكلة، هذا كفر وشرك بالله عز وجل. أو دعاه من دون الله يا سيد المدد، يا سيدنا في عرضك، يا سيد يسأله في شفاء مرضاه، يطلب منه نفسه أن يشفي مرضاه، فأطلب منه أن ينجح مقاصده،
وأن يشفي الأموال وأن يبارك له في 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 في, في زراعته وفي صناعته وفي تجارته إلى آخره. هذا طلب هذا من غير الله شرك، طلبه من غير الله شرك، ما في إشكال. لازم قضية يعذر بجهل، هذا مشكلة يا إخواني، لأنه فعلا أحيانا مع الأسف أنه طغى جهل، طغى شيء يعني، والأمر خطير الحقيقة. لكن إذا شفت الأحوال تشفق على كثير من ضعاف المسلمين، لكنك تحس أن المسؤولية كبيرة على علماء البلد، على علماء البلدان المسلمين، يعني 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 مسؤوليتهم كبيرة جدا والله، وذمتهم مشغولة. رجل مسافر تقدم للعمرة، يقول أنا رجل مسافر تقدمت للعمرة، وعندما فرغت من الطواف وذهبت إلى السعي وأمضيت شوطين من السعي احتسبت أني لم أضع الإحرام تحت الأبر، هل يؤثر على العمرة؟ لا يؤثر، العمرة صحيحة، العمرة صحيحة، وهذا لا يؤثر. ما الحكم في أداء عمرة ثانية لقادم من خارج مكة من مسجد التنعيم، أولا عن حي وثانيا عن متوفى؟ عن المتوفى ما في إشكال إن شاء الله، أما عن الحي فإذا كان لم يسبق له أن اعتمر عمرة الإسلام ويستطيع أن يعتمر فلا، لابد أن يأتي بنفسه. أما إذا كان لا يستطيع لمرض لا يرجى برؤه، مرض لا يرجى برؤه، أو كبر شيخوخة لا يستطيع ولا يرجى أن يستطيع، أو فقر أيضا ما في أمل أنه، فهذا أرجو أنه إذا وكل بالتوكيل لا مانع إن شاء الله. ما الحكم باحتفال المولد النبوي مع الأخ باعتبار أن أبا لهب لعنه الله يخفف عنه العذاب كل يوم اثنين لقيام بعتق جارية بمناسبة ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو الفرح بالمولد ما في إشكال ويثاب عليه الإنسان، الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والاستبشار بكل أحواله عليه الصلاة والسلام، انتصاراته وحياته والفرح بقراءة سيرته والارتياح والابتهاج بسماع أحواله عليه الصلاة والسلام في مولده، في بعثته، في انتصاراته، في مغازيه، في كل أحواله. لا شك أنها سيرة حاطرة وسيرة يتلذذ بها المسلمون، وقراءتها مما يتقرب به إلى الله عز وجل، وكذلك أيضا مما يتعين على المسلمين أن يقرؤونها، أن يقرؤوها وأن يقرؤوها أولادهم وأن يربوا عليها أولادهم، وهذا هو المهم. هذا ما في إشكال، وهذا في ثواب، وهذا دين وعبادة. لكن ليس الكلام في هذا، الكلام في تخصيص يوم المولد بعبادة خاصة. فإذا جعل يوم المولد عيدا وخصه بعبادة يوم الاثنين مثلا الثاني عشر أو حتى لم يكن الثاني عشر من ربيع الأول من كل سنة يكون موعد لتعبد، هذا غير صحيح، لأن كما ذكرنا بالأمس أن العبادة ليست مبنية على 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 على, على ما تراه النفوس أو ما تكتشفه النفوس. العبادة ضيقة، العبادة محدودة، العبادة تحتاج إلى نص. أما مجرد محبة المولد بمعنى مولد النبي صلى الله عليه وسلم والارتياح لمولده ما في إشكال، والفرح لمولده ما في إشكال، ويثاب على الإنسان على ذلك. بل لو أنه كره مولده لا 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 كان أمر خطير. ما في مسلم لا يفرح بالمولد أبدا، إنما ليس الكلام في هذا، الكلام في الاحتفال بمعنى تخصيص، تخصيص يوم للعبادة. الكلام في هذا، ولهذا قلنا لكم في يوم الاثنين حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ذلك اليوم الذي ولدت فيه، هذا ما فعلا نصوم الاثنين لا مانع، بل تصوم تقول ليش تصوم الاثنين؟ قال لأنه فيه ولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما فيه إشكال. لكن هل لك أن تصلي يوم الاثنين صلاة خاصة مزيد تخصها تقول لأنه اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا، لا يمكن. أو تجعل من كل يوم اثنين تطلع لك صدقة، كل يومين تخرجك 100 ريال، كل يوم اثنين تطعم 10 مساكين، تقول ليش؟ لأنه اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لا، هذا غلط، ولا ما في أحد المسلمين أبدا كان يتصدق يوم الاثنين خصوصا أبدا. يوم الخميس صيام، لكن تخصه بالصدقة لا، تخصه بقراءة القرآن ممنوع، تخصه بذكر معين لا، إنما هو كسائر الأيام. إلا تخصه بالصيام نعم. يوم الجمعة كما قلنا يوم فاضل، لكنك لا تخصه بالصيام، ممنوع الصيام فيه، وهكذا. قدمت إلى أداء العمرة ولكنه أصابني الشك من أنني لم أتوضأ، مع أنني غسلت قبل العمرة ولكن لا أتذكر أني توضأت أم لا. الأصل إن شاء الله أنك على طهارة وأن عمرتك صحيحة، والشك هذا لا تلتفت إليه. ما حكم الشرف أن نقول كلمة سيدنا أمام اسم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا مانع، ما في إشكال، تقول سيدنا محمد ما في إشكال، إلا في الصلاة الإبراهيمية يعني تقرأ التحيات لا تقول سيدنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في التحية لم يذكر هذا، فهي الأحسن أن تلتزم بالنص، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، ولا تقول صل على سيدنا محمد، لأن مور، لأنك هذا يعني صيغة خاصة في موقع خاص الذي هو التحية. أما غيرها لو قلت اللهم صل على سيدنا محمد في غير التحيات ما في معنى، في غير التحيات ما في معنى اللهم صل على سيدنا محمد، لكن في التحيات لأنها ذكر خاص، وأن حينما قالوا كيف علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك التشهد يعني، قالوا التحيات وكذا وكذا، اللهم صل على محمد. وهذا هو اللي يخوان حينما يقول الإنسان يحاول أن يلتزم بالنص في العبادة كما ذكرنا بالآن، فلا تقول سيدنا في التحيات، لكن في غيرها ما في معنى. أريد معرفة الربا وصوره وفرق بينه وبين المضاربة الشرعية القراض عند الشافعية، لا القراض المالكية، الحنابلة يسمونها مضاربة ويسمونها، والشافعية يسمونها مضاربة، المالكية هم يسمونها قراض، والفرق بينهما النية فقط يعطي الصاحب المال، لا، المضاربة صحيحة، المضاربة منك المال ومنه العمل، وشركاء في المكسب الخسارة، فهمت؟ المضاربة هو إنسان غني وعنده فلوس، إما أنه يعني ما هو فاضي، أو أنه كبير في السن، أو أنه مريض، فقال تعال يا فلان أنت رجل شاطر، وإن كان شاطر طرف له عربية ما هي جيدة، الشاطر لك عاك الحافة العامية يقول شاطر، فأنت رجل يعني تحسن التجارة وتحسن إدارتها، فأنا أعطيك مبلغ هذه 100,000 تاجر بها، أنا مني رأس المال وأنت منك العمل، والربح بيننا مناصفة، لك 50% من الربح وأنا لي 50%. فلو قال العامل لا أنت جزاك الله خير أعطيت مالك أنا أضمن لك المكتب، يعني بمعنى معنى خسارة، أنت أكرمتني، العامل يقول أنت أكرمتني وأتمنتني وأعطيتني 100,000 اشتار بها، أنا أضمن لك مكتب 20%، ما يصح، إنما يدخلون على غير ضمان مكسب، وإنما على اشتراك في الربح والخسارة. طبعا يحددون الربح، لابد يحدد الربح بحيث يكون له نسبة معينة، قد يكون العام 30% وقد يكون أكثر من 30% من الربح، أو هذا 5% أو 5% حسب ما يتفقون عليه. فهذا هذا بعيد عن الربا. الربا لا، الربا تقترض أنت قرض، يعني رحت للتاجر وقلت أعطيني قرض 100,000 بشتغل وأردها لك 120، ما يجوز، هذا ربا صحيح.
هل يجوز أن يدخل الإنسان الحمام للقرآن للضرورة؟
إذا خاف يسرق في مانع، إذا خاف عليه السرقة، وإذا يكون لا يدخل.
تقبيل الحجر الأسود سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقبيل باقي أحجار الكعبة مخالف للسنة، لماذا لا توضع على اعتكاف إرشادية في موارد الخير مثل الحرام؟ توضح ذلك لنفي الجهالة.
على كل حال التنبيه طيب، وإن كان فيه ما فيه من ينبه حقيقة، لكن التنبيه جيد.
إذا قنت المصلي في صلاة هل يلزمه إذا كان أن يقنت في كل الصلاة؟
لا، ما يلزم. خاصة القنوت لهذا قنوت نوازل، قنوت هذا قنوت نوازل.
هل يجوز ما نراه من التنسخ في الكعبة؟ لا، الأولى لا يفعل، الأولى ألا يفعل، كأنه قد يكون ذريعة لأمور ممنوعة.
ما الحكم في بعض الناس الملتزمين ولكنهم مبتلون بسوء الأخلاق والتعامل مع الناس؟ فلو رأى مثلا رجلا يعمل خطيئة فإنه يضغضه ويكرهه. هذا الحقيقة مما سيكون من حديثنا غدا إن شاء الله.
فعلا بعض الناس فيه صلاح لكنه لا يكاد يطبق الإسلام إلا فعلا في المظهر هذا، وإن كان جيد وخير كثير، لكنه لا يكاد يعرف الإسلام في أمور أخرى. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه تزوجوه.
هذا فيه خير متدين، لكنه مؤذي أهله بشكل حديث صلى الله عليه وسلم. والله تلقى إلينا أشياء ما تستغرب،
فيه صلاح ويحافظ على الصلاة في المسجد وقد يصوم الاثنين والخميس لكن مع أهله، نسأل الله السلامة.
هذا قصور في الدين يا أخي، قصور كبير.
كمان بعض الناس خلقه جيد وهذا طيب لكنه مقصر في الصلاة،
فلا هذه ولا هذه يعني. فالدين شامل، الدين صلاة وصلاح، والدين أخلاق، والدين تعامل، والدين أكل حلال، والدين بشاشة وكلمة طيبة وبشاشة وكل معروف صدقة، كل معروف صدقة. في أشياء يعني طرق العمل الصالح بشكل واسع، إن شاء الله الآن غدا نتكلم عنها إن شاء الله.
هل القنوت واجب كل صلاة الصبح؟
لا،
وإن كان يقول به بعض الفقهاء كالشافعية أظن المالكية يقولون بالقنوت خاصة لصلاة الفجر، يقولون بقنوت الفجر خاصة،
بينما يعني هم يحتجون بقنوت الفجر، بينما أيضا ثبت المغرب، ومع هذا لا يقنطون المغرب هم، مع أنه جاء لكنه جاء في أحاديث الصحاح الفجر والمغرب، لكن الآخرون حملوه على قنوت النوازل.
هل تأمين المصلين بصوت مسموع مشروع؟
لا، بصوت لا يعني رفع صوت زيادة لا، إنما يعني بحيث أنه يؤمن على الدعاء، لكن ما يكون بحيث يعني مبالغة في الصوت، لأن فن الإجراء الأخير كأنه ينبه إلى بعض الناس اللي يبالغون يرفع صوته، ما له داعي، إنما قريب من الجهر بآمين التي بعد حين نقرأ الإمام في الفاتحة الجهرية والضالية من هذا النوع، لكن لا يزيد عن ذلك.
ما حكم تقليد صوت مقرئ معين؟
إذا كان معجب به ومرتاح منه ويعني يحب أن يقرأ مثله أرجو لا، ما في إشكال. أما إذا كان لا يستهزئ ويسخر أو من أجل أن يضحك إخوانه ورفاقه فهذا لا يجوز، هذا استهزاء. وإذا كان فعل ذلك عليه أن يتوب الله عز وجل وأن يطلب من هذا الذي قلده أو هذا الذي استهزأ به أن تطلب منه أن يبيحه وأن يستسمحه؟ ما حكم لبس الدبلة للرجال وذلك لما نراه في أيدي بعض الرجال؟ وهل هذا مشابهة اليهود؟ لا، مشابهة الفراعنة. يكون أول من وضع دبلة الزواج والفراعنة فرعون وجماعة. ولا ليس هذا من أما التختم، ما في مانع ختم خاتم عادي يتختم بالرجل، ما في إشكال. يتختم بالفضة ويتختمون بغيرها، لكن لا يتختمون بالذهب. الرجل لا يتختم بالذهب، فلبس الخاتم في الرجل ما في إشكال، لكنه لا يكون من ذهب. أما بقية المعادن ما في معادن، ولو كانت ثمينة لو حط ألماس ما في إشكال، أو ياقوت أو فضة أو ما في مانع، لكن ذهب لا. أما دبلة للزواج هذه ليست من عادات المسلمين.
والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.